بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من دروس كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. سبق أن كان لي حديث عن نعمة الله تبارك وتعالى علينا في استقبال هذا الشهر الكريم، وأيضا ذكر شيء من فضائله وثواب أهله. وكما ذكرت أننا قبل كل درس نعطي فائدة أو نقف عند موقف معين أو نتذاكر شيئا مهما. فأقول أيها الإخوة والأخوات، الناس يختلفون في استقبال هذا الشهر المبارك، الناس من المؤمنين يختلفون في استقبال هذا الشهر المبارك. فمنهم من يرى أن هذا الشهر الكريم هو شهر أكل وشرب وتوسع في المأكولات والمشروبات، وكأن هذا الشهر ليس شهر الصيام، وإنما شهر يعني التبسط والتنوع في المأكولات واستجلابها من الأسواق ونحو ذلك. وكما لا يخفى عليكم، أنا لا أقصد تحريم ذلك أو أنه يعد عيبا أو خطأ. الناس يعني فيهم بائع ومشتري، منهم معط وآخذ، والإنسان يتمتع بما أنعم الله عليه. لكن أن يذهب الوقت قبل رمضان وأثناء رمضان في المأكولات، والمرأة يضيع الكثير من وقتها في الاستعداد للسفر، سفرة الصيام والإفطار، وقد يكون في ذلك شيء من الإسراف والتبذير، وهذا لا يجوز في العام كله، ما هو في رمضان، لكن في رمضان على وجه الخصوص لا يجوز الإسراف والتبذير. لكن إذا قصدوا أنهم يزيدون في الأكل والشرب ويتعاهدون الجيران ويتعاهدون الفقراء والمساكين، يرسلون شيئا من ذلك في العصر ليستفيد منه هؤلاء إذا قرب أذان المغرب، وإذا عندهم طعام يغنيهم ويكفيهم عن المسألة، هذا أمر طيب. لكن المقصود التوسع والإسراف والتبذير، هذا لا يجوز. ومن الناس من يرى أن شهر رمضان يستقبله استقبال السهر في الليالي وضياع الأوقات والتسكع في الطرقات، وبعض الناس يحرم نفسه من قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. فالمؤمن الموفق يحتسب الأجر عند الله عز وجل، يصلي مع إمامه وحتى يفرغ من الصلاة يحتسب الأجر بإذن الله وبفضله وجوده وإحسانه، ونحن لا نتألى على الله، يكتب له قيام ليلة. أيضا إذا تيسر له أن يقوم آخر الليل، يعني مثلا صلى مع الإمام ثم رجع للبيت ويعني قضى كذا وكذا، ثم بعد ذلك نام وقام آخر الليل للسحر، لأكلة السحر، يصلي مثنى مثنى ولا يوتر، لأنه أوتر مع الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وبعض الناس يقول: أنقض الوتر الأول، فيصلي ركعة ثم يصلي شفعا شفعا ثم يوتر. لا، هذا الحقيقة خلاف السنة. أنت إذا قمت آخر الليل تصلي شفعا، آخر الليل تصلي اثنتين اثنتين ما كتب الله لك، لأنك قد صليت مع إمامك حتى يفرغ من صلاته. فالقصد أن بعض الناس يضيع عليه الليل، الذهاب والإياب يعني الذهاب في الأسواق والتسكع في الطرقات، ويضيع وقته، وهذا خطأ. نعم إنسان يعني يصلي ويخرج ما فيش، يعني يذهب لشراء حاجة أو لقضاء أمر معين يذهب، نعم لا حرج عليه، لا أحد يمنعه من ذلك، لكن المقصود أن يضيع الليل، لا صلاة لا قراءة لا ذكر، لا، هذا الحقيقة نوع، هذا نوع من التفريط. هذا الصنف من الناس. قالوا ومن الناس وهو الموفق من صام نهاره عن الطعام والشراب وسائر المفطرات وقام الليالي مع الإمام حتى يفرغ من صلاة التراويح وما بين ذلك تلاوة للقرآن واستغفار ودعاء وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو الموفق الذي يغتنم النهار في الصوم والليل في القيام. وقد سبق أنني ذكرت فيما مضى حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وغيره أنه يأتي الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشهوة يعني في النهار، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل. قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان، قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان يعني تقبل شفاعتهما. فهذا هو المؤمن الموفق الذي يعمل هذا صيام بالنهار، صيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ويصون جوارحه أيضا عما حرم الله، يظهر عليه أثر الصيام، ويقوم ليله بالصلاة وبتلاوة القرآن كما قلت قبل قليل، يصلي مع إمامه حتى يفرغ من صلاته. بعد ذلك الآن نبدأ في درسنا المعتاد، وقد وقف من الحديث عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، الوصال يعني هو أن يصل الليل بالنهار أو أن يصل اليوم باليوم، يعني لا يفطر أبدا. والوصال كما قال أهل العلم خلاف السنة، لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بتعجيل الفطر، قد قرأنا الحديث في الدرس الماضي، فأنه متى تحقق المسلم الغروب بنفسه أو بأذان العدل الثقة فالحمد لله فإنه يفطر. هذا تعجل، وفي الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لابد أن يميز النهار عن الليل، فالصيام في النهار ولا يربط معه الليل. لكن هنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي في ظاهره أنه للتحريم، النهي في ظاهره أنه للتحريم، لكنه يعني حمله أهل العلم على أنه للكراهة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، فلو كان محرما لما واصل بهم عليه الصلاة والسلام، لكن فهم من وصاله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه من الصحابة في الصيام أنه للكراهة وليس للتحريم، لأن لو كان للتحريم قال لا خلاص قفوا أفطروا، لكنه عليه الصلاة والسلام حين واصل بهم مع أنه نهى عن ذلك دل على أنه للكراهة، دل على أنه للكراهة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطي من القوة وأعطي من حب العبادة ومن تعظيم الله يعني شيئا ليس لغيره من البشر، هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام. عندما قال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي، يعني أنتم لستم مثلي، نعم، فهو عليه الصلاة والسلام له المقام الشريف والمنزلة الأعلى. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء وشراح الحديث فما المراد هنا بالإطعام والسقي على قولين. القول الأول قال إنه يطعمه ربه ويسقيه حقيقة، أنه يطعمه ربه ويسقيه شيئا، الله أعلم، بس أنه يطعمه ويسقيه حقيقة، هذا قول. القول الثاني قال أنه ما يفتح الله عليه، أنه ليس يعني إطعاما ولا سقيا حقيقة، وإنما هو ما يفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من المعارف وما يرسل إليه من القوة المعنوية. واستدلوا برواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أمكث عنده، فهو يطعمه كما قلت بالإيمان وما يفتح الله عليه من المعارف ومن المحبة والقوة المعنوية. وقالوا إن هذا هو القول الراجح، اختار كثير من المحققين هذا القول. قالوا واعترضوا على القول الأول بأنه إذا كان يطعم ويسقى حقيقة فهو ليس بصائم، ففرض أن يطعم شيء مثلا من الجنة أو يسقى من أنهار الجنة أو من غير ذلك، الله أعلم، نحن لا ندري، على القول الأول فإنه ليس بصائم لأنه الآن يعد مفطرا وهو على حاله أنه صائم. فلو قلنا بالقول الأول فإن هذا ينافي الصيام، لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات، فكونه يطعم ويسقى معناه أنه ليس بصائم، وهذا خلاف الإمساك. فعلى كل حال الراجح هو القول الثاني، رجحه كثير من الأئمة أن المقصود ما يعني يفتح الله عليه من قوة الإيمان والمعارف والقوة المعنوية ويعني الثبات على الدين والمحبة، كل هذه الأمور يعني يستغني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب، عن الطعام وعن سقي الماء. وكما قلت استدلوا برواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال قال هنا في الحديث فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما. ليس فعل الصحابة هنا من باب العناد والمعاندة وأن قيل لهم كذا فقالوا بخلافه، لا، حاشاهم رضي الله عنهم، وإنما المقصود يعني حرصوا على الخير، وما فهموا أو ما علموا أن النهي هنا للتحريم، وإلا والله لو كان للتحريم لما جرؤوا رضي الله عنهم أن يتجاوزوا حدود الله على أن يقعوا في حرام، لكنهم فهموا أن النهي للكراهة وأن المجال مفتوح لمن أراد وإن كان مكروها، والأولى هو أن يفطر إذا غربت الشمس. لكن على كل حال هو ليس من باب المعاندة والاستكبار، ولكنهم يعني محبة للخير ورغبة للازدياد في العمل الصالح وأيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو واصل بهم اليوم الأول، اليوم الثاني رضي الله عنه، شوفوا يعني لا أكل لا شرب مع الجهد والمشقة والحر والعمل، ولكن كل هذا رغبة في الخير. قال ثم رأوا الهلال، يعني هلال شوال، يعني ليلة العيد، خلاص يعني انتهى الآن الصيام وبدأنا الآن في شهر شوال وأوله هو عيد الفطر المبارك. قال ثم رأوا الهلال فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لو كمل رمضان 30 يوما لزدتكم، بيصير هنا اليوم الثالث لأنهم سيواصل وهم سيواصلون معه. قال كالمنكر لهم، يعني يعني المتعب أو يعني المجازي لهم حين أبوا أن ينتهوا، وهم رضي الله عنهم كما قلت آنفا ليس من باب العناد، ليس من باب المجادلة، وإنما رغبة منهم في الخير، يعني علما بأنهم ما فهموا، وهو هذا هو الحق، أن النهي للتحريم، وإلا لو علموا أن النهي للتحريم لما جرؤوا ولما تجاوزوا حدود الله تبارك وتعالى، ولكن هذا من باب الخير. على كل حال نحن نعيد ونكرر إن الوصال منهي عنه نهي كراهة، وأن السنة هي تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أو بأذان العدل الثقة، فالحمد لله هذا يعجله، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويميز أيضا بين يعني النهار والليل، بين وقت الصيام وبين وقت الإفطار، لأن هذا هكذا يتربى المسلم على العبودية لله تبارك وتعالى. إذا أرد قيل صم تصوم، الفطر تفطر، هكذا يعني يتربى المسلم على العبودية والطاعة لله تبارك وتعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، يعني اللفظ لأبي داود. هذا حديث عظيم يجب أن يستحضره المسلم الصائم الحريص على الخير، أن يكف جوارحه عن الحرام كما صام عن المفطرات التي تباح له في غير وقت الصيام، كذلك يجب عليه أن يصون جوارحه عما حرم الله في رمضان وما بعد رمضان. لكن في رمضان الحقيقة كونه صائما ينبغي أن تكون حاله في الصيام أفضل من حاله في الفطر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ليس معنى هذا أنك يعني الإنسان منافق إذا جاء الصيام يتحسن وإذا جاء وقت غير الصيام يعني يعود إلى الخطأ، لا، نحن نقول اجعل أخي الصائم أخي أخت الصائمة، لنجعل من هذا الشهر الكريم بداية رشد وانطلاقة هداية وصلاح وعودة إلى الله عز وجل. نعم عندنا تفريط في الذنوب والمعاصي، عندنا يعني كسل في طاعة الله عز وجل، لنبدأ ولننطلق في الخير ولنحذر ما حرم الله عز وجل. فهذا حديث عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، الزور هو الباطل والكذب وخلاف الحق، أي كلام زور سواء سباب، شتام، شتائم، كذب، مخادعة، أي قول باطل خلاف الحق، هذا يجتنبه المسلم عموما والصائم على وجه الخصوص. قال: والعمل به، يعني العمل بالحرام، العمل بالحرام والعمل بالزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة ثلاثين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فعد منها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور. والعمل به يعني أعوذ بالله، يعني يقوله ويعمل به، فهذا ولا شك حرام وظلمات بعضها فوق بعض، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يدع العمل بالزور. قال: والجهل، الجهل يعني يطلق في الشرع ويعني يراد به معاني، لأن بعض الناس يظن أن الجهل هو خلاف العلم فقط. نعم هو صحيح، نعم من معاني الجهل أنه ضد العلم، ويأتي الجهل بمعنى الخطأ والزلل والوقوع في الحرام. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلا يعني الجهل هنا ليس المقصود به ضد العلم، وإنما المقصود به المعصية والخطأ والزلل والوقوع فيما حرم الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الوقوع في الحرام، اقتراف المعاصي والذنوب، التجرؤ على حدود الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، يعني أن الله جل وعلا غني عن عباده عن طاعاتهم، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. فليس لله حاجة، الله مستغن عنك، يعني كيف الآن وأنت صائم تقع في هذا الخطأ وفي الحرام، المفترض أنك تصون جوارحك عما يغضب الله تبارك وتعالى. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض أهل العلم: هل يفهم من هذا أن من وقع في المعصية والذنب أن صومه باطل غير صحيح. لا هذا كلام غير صحيح. نعم يعني هو يعتبر صيامه ناقص وقد فرط فيه، وعليه التوبة، عليه الاستغفار، من تاب تاب الله عليه. نعم الإنسان قد يزل بقول، قد يزل بتصرف معين، بحركة أو بفعل، على الإنسان أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل، وإلا ليس معناه أن هذا اليوم بطل. بعض أهل العلم أيضا قال إنه يقضي يوما بدله، يوما مكانه، لكن هذا الكلام أيضا ليس عليه دليل. يعني كون نلزم الناس، نلزم من وقع في الجهل، من عصى الله، من قال زورا أو عمل زورا، أن نقول له يعني اقضي هذا اليوم، يعني أكمله ولكن اقضي يوما بدله، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، لكن نقول عليه التوبة، الاستغفار، ومن تاب تاب الله عليه. الحقيقة هذا الحديث يجب أن نذكر به أنفسنا وأهلينا، فمقامه عظيم والله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ للمسلم، وزاد في رواية: في رمضان. نعم هذا الحديث دل كما أخبرتنا الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، فدل هذا على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته. يعني كون عاد يقبل من ليس ما يعني ليست زوجه، يقبل أمه أو يقبل ابنته أو أخته، هذا لكن مقصود التقبيل الذي قد يورد إلى الشهوة أيضا هذا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، قالت: ويباشر وهو صائم، يعني يباشر يلتصق بزوجته، ينام معها تحت لحاف واحد. قالت: ولكنه كان أملككم لإربه. الإرب هنا اختلف في المراد به، مع أن المعنى يعود إلى شيء واحد، قيل أن المراد لفرجه، وقيل لشهوته، وقيل لنفسه، ثلاثة أقوال، قيل المراد الفرج، وقيل الشهوة، وقيل النفس، والأقرب أن المراد به الشهوة، يعني أملككم لشهوته. بعض أهل العلم يقول: نعم يجوز للصائم عموما أن يقبل وهو صائم، وأن يباشر وهو صائم. وبعض أهل العلم يقول: لا، نحن ننظر إلى استثناء عائشة رضي الله عنها، قالت: ولكنه كان أملككم لإربه، لأنها على القول الثاني يقول: لا، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن الأمر يتمادى به فليقف، وهذا هو الغالب، الغالب من الناس أنه يعني يتمادى به الأمر، لكنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه كان أملك الناس لإربه، لشهوته عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس يبدأ تقبيل، يبدأ مباشرة، يبدأ خلوة على السرير، يبدأ كذا، أما ما يدري إلا دخل الميل في المكحلة، وهنا تجب عاد الكفارة المغلظة، وستأتينا إن شاء الله في قصة ذاك الرجل قال: هلكت يا رسول الله، أتيت أهلي في نهار رمضان، هذا عاد فيه الكفارة المغلظة. والإنسان لا يملك نفسه، الإنسان إذا يعني ها ثارت الشهوة والشيطان يعني ينسي الإنسان ويغريه وأبدا ما في الشيء ورحمة الله واسعة لك عذر، لا يبدأ هذا الشيطان يفتح للإنسان وهو في حال يعني ينسى نفسه بأمور كثيرة، والزوجة أيضا إذا كانت مطاوعة فهنا أيضا عليها الكفار، فالأمر خطير جدا. ولذلك يعني الإنسان يبتعد عن هذا ما استطاع. لكن لنفترض أن رجلا جاءنا وقال: قبلت وأنا صائم، صيامه باطل؟ لا ليس باطل، باشرت زوجتي وقمت ولله الحمد ولم يحصل شيء، هل علي شيء؟ نقول: لا ليس عليك شيء، صيامك صحيح. إلا لو فرضا أنه احتلم، يعني مثلا ويعني حصل أنه ما جامع لكنه احتلم، أو يعني حصلت له الجنابة، الاحتلام يكون في النوم، النوم هذا لا يعني يعني لا شيء عليه الصيام. لو احتلم رجل في النوم فإن صيامه صحيح وعليه الغسل، لكن لو أن حصلت عليه جنابة بدون جماع، احتكاك كذا وكذا وبعدين حصل ما حصل، هنا نقول بطل صوم ذلك اليوم وعليه إتمامه وعليه القضاء وليس عليه كفارة. بطل صوم ذلك اليوم وعليه إتمامه وعليه القضاء بدلا منه. لكن كما قلت أننا نعيد ونكرر أن الإنسان قد لا يملك نفسه، قد لا يملك نفسه ويقع في يعني ما لا تحمد عقباه، وهي في وهو في المفطر الأعظم، وهو جماع الزوجة في نهار رمضان. ولذلك قال ذاك الصحابي: هلكت يا رسول الله، هلكت، يعني هذا أمر خطير ليس بالسهل. لكن لو قبل وهو صائم، باشر وهو صائم ولم يحصل أي حاجة، فصيامه صحيح ولا كفارة عليه ولا شيء من ذلك. لكن الإسلام يعني حريص بشريعته الغراء وبأحكامه وآدابه ألا يصل الإنسان إلى قريب النهايات فيقع فيما لا تحمد عقباه. وقد يعني حصل كثير من الناس وقع لهم هذا الشيء بسبب التمادي في هذا الأمر. على كل حال يعني نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله دروسنا في الأسبوع القادم، ستكون حضورية إن شاء الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة. الدروس الأسبوع القادم سوف تكون حضورية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى. ويسرني أيضا أن أقدم لكم التبركة والتهنئة بقدوم هذا الشهر الكريم، أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا جميعا إياه والمسلمين في أمن وأمان وإسلام وإيمان وصحة وعافية، أن يعيننا فيه على سائر صالح الأعمال والأقوال والأحوال المباركة، أن يتقبله منا إنه لذلك والقادر عليه. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.